বিসমিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলুল্লাহ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি ওয়া মান ওয়ালাহ আম্মা বা'দ الجواب انه تجوز الصدقه على غير المسلمين لان باب الصدقه واسع والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد رطبه اجر فاذا كان هذا في البهائم حيث قال الصحابه رضي الله عنهم الا وان لنا في البهائم لاجرا قال نعم فكيف بالانسان فالذي يظهر الله اعلم انه يجوز الصدقه على غير المسلمين وخاصه اذا رجي هدايتهم ودخولهم في هذا الدين واما اذا كان محاربا مقاتلا اي في ارض معركه او يقتل المسلمين فهذا لا يعطى من الصدقه يعان بها على الاثم ولكن المقصود في عموم المسالمين والله اعلم
سائر يسال هل يجوز رفع اليد عندما يدعو الامام في صلاه الجمعه حيث اخبرني احد الاخوه انه لا يجوز رفع اليد فلم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم افتونا جزاكم الله خيرا
بالنسبة لهذه المسألة حصل الخلاف بين العلماء فيها وهي راجعة إلى الخلاف في الإنصات في الخطبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول الرجل لأخيه صح وهو أمر بالمعروف أو نهيا عن المنكر جعله ممنوعا وجعله مما يكون سببا في إلغاء الجمعة له يعني قال فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له فمنهم من قال إنما أراد التأكيد على الإنصات وأن الإنسان ينتبه للخطيب فجعل يعني الكلمات التي تكون في أثناء الخطبة مثلا من التأمين أو العطاس يعني يقول يشمت العاطس أو كذا بعض العلماء قاله بالجواز لأنه قال إنما أراد يعني الحث على الإنصات ومنهم من قال لا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع كلمة صح وهي حرفان فما بالك بما هو أعظم فالأحوط أن الإنسان لا يرد السلام على من سلم أثناء الخطبة بالنسبة للمصلين ولا يشمت العاطس وبعضهم زاد أيضا ولا يؤمن على الدعاء يعني لا يقول آمين وهي مسألة حصل فيها الخلاف يعني بين الشافعية وبين غيرهم لكن الأحوط أن الإنسان يبتعد عن هذه الأمور ومن العلماء من قال إن الدعاء ليس من الخطبة لأنه يعتبر بعد الخطبة فأجاز رفع اليدين لكن الإنسان يحتاط في العبادات فإن ترك التأمين وترك رفع اليدين فهو أحوط والله أعلم
تسأل كنت مع زملائي في سيارة وكان أحدهم يقودها غيري فانقلبت ومات الجميع ونجوت الحمد لله فهل علي صوم أو دية لأني مالك السيارة؟
يعني هذه من المسائل التي ينبغي أن يلجأ فيها إلى القضاء في تحديد من المتسبب في الحادث كونه مالكا ولكنه ليس القائد مثلا هذه مسألة وقد يكون هو المالك وأيضا لأنه أهمل في صيانة السيارة وتسبب مثلا في انفجار إحدى إطارات السيارة فهنا قد يكون متسببا إذا مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى القضاء فإذا ثبت أنه تسبب في يعني وفاة هؤلاء فإنه تكون عليه الدية والكفارة أما الدية قد يتنازل عنها أولياء القتلى لكن الكفارة تكون في حقه واجبة إذا كان هو متسببا في مثل هذا الحادث أو الوفاة لكن إذا لم يكن متسببا فلا شيء عليه والله أعلم
سائل يسأل هل يجوز أكل لحوم أهل الكتاب؟
نعم طبعا السؤال خطير جدا يعني أهل الكتاب لا نأكل لحومهم وإنما نأكل ذبائحهم لأن لحومهم البشر لا يؤكلون فإذا نقول في السؤال هل يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب إذا علمنا أنهم فعلا ذبحوها يجوز وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم لكن إذا علمنا أن أغلب البلدان اليوم من بلدان أهل الكتاب لا يذبحون إنما الصعق أو الخنق أو تكون موقوذة فالإنسان هنا يحتاط يعني يسأل إن قيل له يعني مذبوحة جاز له يسمي ويأكل، لكن يعني لأنه غلب على تلك البلاد يعني عدم التزام الذبح فيها، فالأحوط الابتعاد عنها إلا أن يعني يعرف أنها تذبح حتى وإن كانت ذابح لها يهوديا أو نصرانيا، فيجوز الأكل منها حتى لو لم يسمي، لأن العبرة هنا ليست بالتسمية وإنما بالذبح بالنسبة لأهل الكتاب، والله أعلم.
نرجو من الأخوات والإخوة أن يخفضوا الصوت وأن يخرجوا خارج المسجد للحديث، لأن ذلك يشوش على المستمعين للشيخ، فنرجو منكم الحرص على ذلك، جزاكم الله خيرا. سائل يسأل: هل الزواج بدون قاضي حيث لا يوجد للزوجة أوراق رسمية وإنما بشهود وإعلان وهناك عقد وبقية شروط الزواج، هل يعد ذلك زواجا شرعيا؟
الأصل أنه إذا توفرت أركان وشروط عقد النكاح أنه صحيح شرعا، أما قضية التوثيق فهذا شيء زائد، لأن يعني على دور مثل أجدادنا أو كذا ما كان هناك توثيق، وإنما هو وجود الولي والشهود والصيغة، يعني زوجتك قبلت، فهذا الزواج صحيح شرعا. لكن يبقى أيضا أيها الأخوة أن نراعي مسألة الالتزام بالقوانين في الدولة، لماذا؟ لأن فيها حفظ لحقوق الناس، فالتوثيق يحفظ للزوج ويحفظ للزوجة حقوقهما، فإذا كان يعني حصل لا قدر انفصال أو حصلت مشاكل فقد يدعي أحدهم على الآخر ما ليس له، فإذا الالتزام بتوثيق العقود هذا من مصلحة الأزواج، أن الزوج والزوجة يكون في صالحهما قضية توثيق هذه العقود. قد يقول قائل: لا توجد أوراق رسمية أو كذا، الحمد لله القضاء مفتوح، يرفع أمره إلى القضاء ويطلب توثيق مثل هذه الأشياء وإن شاء الله يتم توثيقها. إذن التوثيق هذا شيء زائد عن العقد، العقد هو ما كان من إيجاب وقبول بين الولي وبين الزوج، يقول زوجتك بنتي فلانة أو زوجتك فلانة وهو يقول قبلت الزواج، هنا تم العقد بحضور الشهود، لكن قضية التوثيق هو يعني لمصلحة يعني سلامة هذه الحياة الزوجية، والله أعلم.
سائل يسأل: هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد بداية خطبة الجمعة، أي بعد وقوف الخطيب على المنبر؟
النبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر يخطب، فدخل رجل وجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت الركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي وتجوز، يعني خففها. وهذا يعني لعموم حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذن إذا دخل الداخل إلى المسجد ويريد الجلوس يصلي ركعتين. لكن هنا مسألة أيضا متفرعة عن هذا السؤال: إذا دخل والإمام يخطب أو مع الأذان، الأذان الذي يكون بعد الخطبة، كثير من الناس للأسف يعني يجهلون هذه المسألة، يقفون ينتظرون المؤذن حتى ينتهي ثم يصلون. لا، هنا الأفضل أن تبدأ بصلاة الركعتين حتى وإن كان المؤذن يؤذن الأذان الثاني. لو كان الأذان الأول نعم الخطبة إلى الآن لن تبدأ، لكن الأذان الثاني إنصاتك للخطيب أولى من وقوفك وترديدك خلف المؤذن، فإذا تستعجل تصلي الركعتين ثم تقبل على الخطيب حتى تسمع كلامهم من بداية الخطبة. نعم.
سائر نسأل سؤال من شقين:
نعم،
ما حكم الاحتفال وقت خطبة الجمعة؟ والسؤال الآخر: يستخدم هذا الجامع كرسي حديث كما تراه، وهو نصف الكرسي هذا،
نعم،
الذي يوضع في الصف الأول، فهل يجوز استخدامه وقت الصلاة وقت الاستماع إلى الخطبة؟ أفتونا جزاكم الله
وإياكم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، يعني قد يعلمها بعض العلماء وأهل العلم، وكثير من الأمور لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو قال يقع فيه. ألا وإن لكل ملك الحمى، ألا وإن حمى الله محارمه. ابتداء بالنسبة يعني الجلوس مثل على هذه الكراسي، يعني الإنسان إذا ما كان في حاجة لا ينبغي أنه يعني يستخدمها أو كذا. لماذا؟ يحصل مثل يعني كان فيه تفاضل لبعض الناس على بعض. نعم مثلا يستخدم المحتاج له، لا نريد أن نتحول غدا إلى كراسي بعد أرجل، ثم تحصل صفوف، ثم تصير منصة للترانيم، وتصير كأننا في كنيسة والله المستعان. لا، هي تستخدم للحاجة، تستخدم للحاجة. نعم لو كان مثلا قبل الخطبة أو كذا بعض الناس ممكن يجلس في الخلف، لكن يعني المشكلة تبدأ وبعد ذلك تتطور، يعني من كونها ظاهرة إلى مشكلة إلى أن تصير عادة وتصير أساسا في بعض المساجد. فهي يعني استخدمها الإنسان للحاجة إن شاء الله ما في حرج. بداية السؤال سألت عن الاحتباء. الاحتباء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء في الصلاة أو عند الجمعة، ولكن هذا النهي له علة، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان من لباسهم ولباس العرب الرداء والإزار، فقليل منهم من كان يلبس السراويل، فكانوا يحتبون يلبس الإزار. فإذا احتبى أي ضم ركبتيه بيديه ربما انكشفت عورته، فجاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأيضا ربما تؤدي هذه إلى النعاس وإلى عدم الانتباه إلى الخطيب. فهي والله أعلم من باب الكراهة وليس من باب الحرمة، ليست حراما لأنه زال العذر وهو أمنت قضية كشف العورات، وبالتالي هي تكره في مثل هذه الحال وليست حراما والله أعلم. نعم.
سائل يسأل: وصلت لصلاة الجمعة وقد كان وقت الأذان، هل أستمر إلى الأذان في الاستماع إلى الأذان سنة ثم أصلي تحية المسجد، أم أشرف تحية المسجد حتى لا أفوت سماع الخطبة؟
كما قلنا يعني قبل قليل أجبنا عن هذا السؤال، أن إذا كان الأذان الأول لا بأس، تنتظر تسمع وتردد، أما الأذان الثاني تبادر بالصلاة، لأن إنصاتك للخطيب أولى من ترديدك خلف المؤذن. نعم.
شيخنا، ما حكم صلاة الفجر بعد الشروق؟
طبعا إذا كان متعمدا هذا الفعل محرم، حرام، لا يجوز إخراج الصلاة عن وقتها، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما فصلى به الصلوات الخمس في أول وقتها، ثم جاءه في اليوم الثاني وصلى به الصلوات الخمس في آخر وقتها، قيل إلا المغرب في بعض الروايات في نفس الوقت، فقال: يا محمد الوقت بين هذين. إذن هذه مؤقتة، لها وقت بداية ونهاية يجب الالتزام به. أما لو غلبه يعني عذر من نوم ولم يتعمد أن يعني يفوت وقتها، أو ذهل عنها لم ينتبه حتى خرج وقتها، فهذا لا شيء عليه، يعذر بمثل هذا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في سفر أو في غزو مع بعض أصحابه، وقال: من يوقظنا لصلاة الفجر؟ فقال أحد الصحابة وهو أظنه بلال رضي الله عنه، قال: أنا يا رسول الله. فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا على حر الشمس، إلا على حر الشمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضوا وأن يغيروا مكانهم، قال: فإن هذا المكان حضرنا فيه شيطان. يعني كيف كلهم غلبهم هذا الأمر ولم يستيقظوا إلا على حر الشمس. وفي حادثة أخرى في يوم الأحزاب غزوة الخندق، جاء عمر رضي الله عنه يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا رسول الله ما صليت العصر حتى كادت تغرب الشمس، يعني في آخر وقت العصر. قال والله أنا ما صليتها بعد، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قلوبهم وقبورهم نارا، فصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة المغرب، صلى العصر ثم صلى المغرب. فدل هذا على أنه إذا ذهل الإنسان عنها أو نام عنها بدون تعمد فإنه لا حرج عليه أو لا يأثم، الله أعلم. لكن عفوا، بعض الناس يثبت المنبه بعد طلوع الشمس على وقت العمل، هذا المصيبة. لكن إذا كان الإنسان حط المنبه ووصى أهله ووصى أحد يتصل عليه لكن غلبه النوم، هنا في مثل هذه الحالة لا حرج عليه والله أعلم. نعم
شيخنا، ما حكم مصافحة المرأة الأجنبية ولا سيما في بيئة العمل التي يغلب عليها وجود نساء أجنبيات التي يعتبرن ترك السلام عليهن من الإهانة؟
بداية يعني لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة وأسوة، وأثر أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لا أصافح النساء، وجاء أيضا أن مبايعته للنساء عند بيعة النساء كانت كفاحا من غير مصافحة، من غير مس. الرجال كان يصافحهم، أما النساء فلم يكن يصافحهن. و أيضا جاء في حديث وإن ضعف بعض أهل العلم أنه قال لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ثم إن قضية أنه والله يعني يعتبرنها إهانة أو كذا، إذا عرفت النساء الأجنبيات أن هذا دين وأن هذا خلق وسلوك فإنهن لا يغضبن، وهذا شيء مجرب. النساء إذا عرفنا أن هذا من الدين فإنه لا يكون في حرج، بالعكس هذا فيه حفاظ وصيانة وإكرام لهذه المرأة والله أعلم.
سائل يسأل، ما حكم تحية صلاة تحية المسجد في أوقات الكراهة؟
نعم، هذه أيضا من المسائل التي اختلف العلماء فيها، هل يقدم النهي أو يقدم الأمر؟ بمعنى هل يقدم وجوب صلاة ركعتين في المسجد في أوقات النهي أو الكراهة، أو يقدم النهي ولا يصلي سار ويجلس؟ فالذي يظهر الله أعلم إذا لم يكن النهي شديدا، يعني ليس في شدة النهي مثل عند تضيف الشمس بمعنى بداية الزوال، يعني قبل الظهر بحوالي ربع ساعة أو كذا أو خمس دقائق عشر دقائق، في هذا الوقت لا حرج عليه لو جلس، أو عند الغروب أو عند الشروق ولو انتظر قليلا حتى تشرق أو حتى تغرب لكان أفضل. لماذا؟ قال لهذه شدة النهي. وإن كان كثير من أهل العلم يسمون يعني هذه السنن ذوات أسباب، مثل ركعتي تحية المسجد، أو مثل ركعتي الطواف، أو مثل صلاة الاستخارة، كل هذه يسمونها ذوات أسباب، فالتي لها سبب فإنها تستثنى من عموم النهي فيصليها حتى وإن كان في وقت النهي والله أعلم.
سائلا يسأل، هل يجوز تقريب المسلم، هل يجوز تقديم غير المسلم على المسلم في التوظيف في العمل؟
هذه المسألة تختلف باختلاف الحال. إذا كان غير المسلم متقنا لمثل هذا الاختصاص وليس فيه ولاية لغير مسلم على المسلم فإنه لا حرج. يعني أحيانا مثلا في بنك هناك مختص في أمور مثل البطاقات المصرفية وكذا والتقنيات، ولم يجدوا من يتقن، ويكون غير المسلم يعني ضعيفا في مثل هذا، فلا حرج في تقديم غير المسلم هنا. لكن لا يكون غير المسلم له ولاية وسلطة مثل يكون رئيس مثلا مجلس إدارة البنك أو يكون، فمثل هذه الحالة جعلت ولاية لغير المسلم على المسلم، فالواجب أن يكون المسلم هو المقدم. فإذا هي تختلف باختلاف الحال وتختلف باختلاف يعني الاختصاص أو الحاجة إليه، وإلا الأصل العام أن يقدم المسلم على غير المسلم والله أعلم.
سائل
المسجد،
إذا أقيمت صلاة الفجر ودخل أحد الأخوة فأراد أن يصلي سنة الفجر حتى لا تفوته فيترك الفرض ويصلي السنة، هل يجوز ذلك؟
لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. العلماء جاءوا عند شرح هذا الحديث قالوا إذا أقيمت الصلاة يعني الفريضة فلا صلاة تنشئها جديدة إلا المكتوبة، يعني ما الناس تصلي وانت تروح تصلي تحية المسجد أو تصلي سنة الفجر، لا، وإنما تدخل معهم. لكن اختلفوا فيما لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي سنة الفجر مثلا، هل تقطع السنة وتدخل معهم أو تستمر فيها؟ فمنهم من قال لا تقطعها وإنما تكملها، واستدلوا بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا عمل خير لا تبطله. ومنهم من قال لا، إذا كان في بداية الصلاة يعني يقطع الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام، واستدلوا بهذا الحديث إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولكن في فتوى أذكرها للشيخ ابن باز رحمه الله أنه قال إذا كان يدرك يعني تكبيرة الإحرام أو يدرك الركعة الأولى وهو في آخر مثل هذه الصلاة الركعتين فإنه يخففها ويسلم ثم يدخل مع الإمام، والله أعلم.
هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة بعذر وبغير عذر؟
هذا ورد يعني بعض أهل العلم، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ورد عنه أنه جمع في السفر، وورد أيضا كما في حديث العباس رضي الله عنهما أنه جمع في المدينة يعني 8 و7، يعني صلى في يوم الظهر والعصر مع بعض والمغرب والعشاء مع بعض. لكن اختلفوا هل يعني فعل ذلك لعذر أو لغير عذر. ففي بعض الأحاديث جاءت الرواية يقول من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا مطر. لما سئل ابن عباس رضي الله عنه قال أراد ألا يحرج أمته، وهذا يدل على جوازها أحيانا عند الحاجة وليس مطلقا. لكن اليوم بعض الناس جعلوها على الدوام الجمع، وهذا خطأ، هذا لا يجوز، وإنما هي تفعل للحاجة. إذن لما علل قال أراد ألا يحرج أمته فإنه يفعلها للحاجة. الأصل أنها مثلا في حال السفر أو في حال المرض ونحوها، أو مثلا عند حصول الأمطار. لماذا؟ لأنه يفهم مفهوم مخالفة، قال من غير خوف ولا مطر، يعني من إذا صار في مطر يعذر الإنسان في الجمع، لكنه يجمع مطلقا هكذا بدون عذر، فأكثر أهل العلم على عدم الجواز، والله أعلم. نعم.
سائر يسأل هل يجب على الزوج المقبل على الزواج بثانية أن يستأذن زوجته الأولى، وما حكم القوانين التي تشترط الإتيان بموافقة من الزوجة الأولى؟
نعم، ثم دخلتونا في السياسة. لا، عموما يعني الشرع لا يشترط إذن الزوجة الأولى، لا يشترط إذن الزوجة الأولى. ولو علمت النساء ما في مثل هذا الأمر من يعني حكم شرعية مقصودة للشرع لا وافقت المرأة. لكن اليوم للأسف أن النساء تغلبهن العاطفة ويؤثر فيهن كلام الأخريات، يعني كيف فعل كذا وتزوج عليك وأنت يعني ليس هناك نقص فيك لا في الشخصية ولا في العلم ولا في الجمال ولا في هذا، لا علاقة له. يعني لو علمت المرأة ما يترتب على ذلك من حكم لما يعني رفضت ذلك. لكن هل نرجع إلى الجواب على السؤال بحده أنه لا يشترط إذن الزوجة الأولى للاقتران بزوجة ثانية. وأما الشطر الثاني وهو السؤال، لا قل
قوانين تسن
القوانين
تشترط.
هو لا يجوز يعني أن يعارض الإنسان مثل هذا الأمر الذي أحله الله، لا يجوز معارضته. لكن يعني كون مثلا الزوج لا يرغب هذا شيء ثاني، لكن أن نصدر قوانين بتحريم أو تجريم الزواج بالثانية هذا سبحان الله أمر يعني يعارض فيه شرع الله سبحانه وتعالى والفطرة. لأنه سبحان الله أذكر قصة عجيبة غريبة يعني ما يتصورها الإنسان. ذات مرة تقول إحدى الأخوات يعني كانت في العمرة وإذا بها ترى امرأة كبيرة في السن وهي تبكي، قالت ما يبكيك؟ فقالت لي قصة عجيبة، يعني تقول كان لي زوج ولم يرزقني الله سبحانه وتعالى بذرية، فسبحان الله تقول فألححت عليها أن يتزوج بثانية، أنا تقول التي يعني كان مني الإصرار، فتزوج وهو كان يرفض في البداية لكن بعد إلحاحي وكذا قبل وتزوج حتى يرزقه الله بذرية، فرزقه الله بولد. فهنا تقول بدأت الغيرة تغلي عندي، تغيرت حالها، من أول كانت هي التي تصر ثم بدأت تغار. الشاهد أنه احتاج زوجي وزوجته الثانية للسفر لمدة قصيرة ثم يرجعون، فاستودعوا الولد عندي، الولد الصغير يعني في حدود السنة أو أقل، فسبحان الله تقول رأيته يحبو جهة النار مكان الجمر وكذا، فتقول من الحقد والغيرة أخذت إحدى يديه فوضعتها في النار فتلفت وتشوهت، لكنه طفل ما يعرف يعني هذا الشيء ولا يذكر هذه الحادثة. الشاهد أن يعني أنها وفي تلك الحال جاءها خبر أن زوجها وزوجته توفيا في حادث، فصارت هي أما لهذا الطفل لأن ليس لها أحد إلا هي، فكبرت وهي تربيه وهو تحت نظرها وتحت مرآها تشاهد وتتعذب كل يوم عندما ترى يد هذا الطفل الذي تسببت مثل هذا. تقول وهي تحدثها إذا بالولد قد قدم وهو شاب يافع ويحمل معه الخبز ويدها الأخرى المحروقة في جيبه، يعني يستحي أن يخرجها وهي تبكي لأنها كل يوم تتعذب. شوف شوف هذه من الأشياء التي ربما لا يحسب لها الإنسان، صار هذا الولد رحمة بها وقام بها، هي ليس لها أولاد وصار هو بارا بها غاية البر. إذن الإنسان لا يعلم، الله سبحانه وتعالى في أكثر من آية يكرر يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وخاصة عند قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا الإنسان الأشياء التي يعني يفرضها الله سبحانه وتعالى أو يأمر بها أو يجعل لها أحكاما فالخير كله في هذه الأشياء التي شرعها الله. نعم يعني قد يكون عند بعضنا قصور في إدراك مثل هذه الحكم، لكن الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء إلا وفيه مصلحة ولا نهى عن شيء إلا وفيه مفسدة، والله أعلم.
سائل يسأل ما حكم الاقتراض من البنوك الإسلامية؟
المعلوم أن البنوك الإسلامية لا تقرض، هذا لا يسمى قرضا وإنما تسمى تمويلات، إما عن طريق المرابحة أو عن طريق التورق أو عن طريق الاستصناع أو غيرها من المنتجات الإسلامية، فلا تسمى قروضا لأن القرض مال بمال، تأخذ منها 1000 وترجع لها 1200 هذا ربا، لكن التمويل أنت تأخذ من البنك بضاعة، تأخذ من البنك بضاعة وتبيعها على طرف ثالث، فالآن اختلفت الأمور. والبنوك الإسلامية يعني يجب أن ندعمها وأن يعني نحرص على تشجيعها، وكذلك أيضا لابد أن نتعرف على المنتجات هذه، نعرفها على وجه الدقة. كثير من الناس يقول ما فرق التقليدي عن الإسلامي، هذا يأخذ فائدة أقل وهذا، لا مو صحيح، البنك التقليدي يعطيك مال ويأخذ مال هذا ربا، البنك الإسلامي يعطيك سلعة. وأيضا ينبغي أن يعني نحسن الظن بهذه البنوك لوجود الهيئات الشرعية فيها التي يعني حملت على عاتقها يعني القيام بالتدقيق في مثل هذه المعاملات. نعم.
سائل يسأل كيف يغفر الله لي ما اغتبت من البشر منذ التكليف إلى يومنا هذا وما هي الكفارة؟
كلمة جميلة قالها ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه مختصر منهاج القاصدين. يقول هناك أعمال أو ذنوب اقترفها الإنسان لن يستطيع رفعها أو دفعها، يعني مثل اغتاب إنسان أو كذا ولا يدري أين هو الآن، فقال فليكثر من الحسنات في مقابل ذلك، إنها مأخوذة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي بعض الناس يوم القيامة بأعمال كالجبال، ولكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، قال فيؤخذ من حسناته ويعطى هذا، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ووضعت عليه وطرح في النار. لكن عليك بالإكثار من الأعمال الصالحة. إن كان هذا الإنسان موجودا وتستطيع الوصول إليه وتتحلل منه فنعم، لكن إن خشيت أن يغضب أو أن تسوء المعاملة بينكما فتكتمها وتحاول أن تذكره بالخير في المجالس التي اغتبته فيها. وأيضا يحرص الإنسان على الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم.
سائل يسأل السؤال من شقين شيخنا عن صلاة الجماعة. السؤال الأول هل يجوز إقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الأولى؟ والسؤال الآخر هل يجوز تأخير الصلاة وتأخر عن الجماعة بسبب الدوام أو الدراسة؟
بالنسبة للسؤال الأول، لا يجوز إقامة جماعة ثانية والجماعة الأولى تصلي، يعني لا يجوز أن يكون جماعتان في المسجد في نفس الوقت، هذه حالة. الحالة الثانية، لا يجوز تعمد التأخر حتى لا يصلي مع الجماعة الأولى ويصلوا جماعة ثانية. أما إقامة جماعة ثانية بعد فراغ الناس، ما أرنا في مسجد وتأخرت صلى معي واحد، فالذي يظهر والله أعلم هو قول جمهور الفقهاء أنه يجوز، خلافا لمن منع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء رجل ولم يصلي قال من يتصدق على هذا، فقام معه أبو بكر رضي الله عنه وصلى. فيجوز إقامة جماعة ثانية لمن فاتتهم، لمن فاتتهم دون تعمد مثل هذا الأمر، لأنه للأسف أيها الأخوة نبتت نابتة في مجتمعات بعض المسلمين لا يرون مثلا جواز الصلاة خلف هذا الرجل، فيقيمون جماعة ثانية ويستمرون على هذا، فهذا فيه تفريق لصف المسلمين وهذا لا يجوز. أما بالنسبة للسؤال الثاني وهو التأخر، يعني حبذا لو تراعي يعني الجهات التعليمية أو الوظائف أن تقام الصلاة في وقت أو يخصص وقت لإقامة الصلاة للجميع حتى لا تفوتهم الجماعة. لكن بعض أهل العلم جمهور الفقهاء يقولون بأن الجماعة أو صلاة الجماعة سنة مؤكدة، فإنه إذا لم يستطع الخروج من عمله أو مثلا محاضرته فإنه لا حرج عليه أن يصلي فيما بعد، وإن كان الحرص على الجماعة هو الأولى وهو المطلوب أن يصلي مع الجماعة. نعم.
سائلة تسأل هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب في المسجد؟
إذا كان الدرع سابقا فيجوز. ما معنى الدرع؟ إذا كان الثوب طويل ويغطي القدمين نعم، لكن إذا كانت القدمان مكشوفتان لا يجوز، لابد من تغطيتهما. فإذا ما غطتها بالجوربين وكان الثوب طويلا لا تظهر القدمان فلا حرج. نعم.
سائل يسأل هل هناك في الفقه وأصول الدين شيء يسمى مكفرات الإسلام العشرة؟
لا أعرف يعني تحديدا شيء بهذا النص، يعني مكفرات عشرة، أو يمكن لأن إذا تقصد نواقض الإسلام ما أدري، يعني السؤال يحتاج إلى توضيح. إذا كان المقصود مكفرات أو يقصد نواقض الإسلام، ذكر يعني ذكرت عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن هناك نواقض الإسلام العشرة، اللي هو يعني الشرك وبغض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو بغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو موالاة الكافرين أو كذا، هذا تسمى نواقض الإسلام. أما إذا كان المقصود المكفرات بمعنى تكفر الذنوب فقد يكون هذا مقصود، لكن لما قال في أصول الدين يعني في العقيدة فربما يقصد نواقض الإسلام. يعني التحديد بالعدد يعني ما في نصوص جاءت بالتحديد، ولكن هي اجتهاد والله أعلم. نعم.
السؤال الأخير شيخنا، سائر يسأل دخلت قبل الإقامة بدقائق فكبرت لصلاة السنة ثم تذكرت أني لم أصلي الفريضة السابقة هل يجوز لي تغيير النية لقرب إقامة الصلاة حتى لا أضيع صلاة الجماعة؟
لا يصح أن ينتقل من نافلة أو يغير نيته من نافلة إلى فريضة، لكن العكس يجوز، من الفريضة إلى النافلة يجوز. ويقول العلماء التغيير من معين إلى مطلق يصح، لكن من مطلق إلى معين لا يصح. ما معناه؟ يعني التغيير من الفريضة إلى نافلة مطلقة يجوز، لكن أنت صليت السنة وتريد أن تغيرها إلى فريضة هذا لا يصح، إنما تكمل هذه الصلاة أو تقطعها إذا خشيت يعني، لكن الأفضل أن تكمل الصلاة على أنها نافلة ثم تشرع في صلاة الفريضة. نعم.
جزاكم الله خيرا سبحانه.
صلى الله وسلم. آمين. آمين. جزاكم الله خيرا.